إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 22 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى بيان دلالة الكتاب والسنة وأنواع الدلالة، فذكر المصنف في اللقاء الذي مضى العام والخاص، وبينا المقصود بالعام والمقصود بالخاص، وبقيت لنا مسألة نسمع كثيرا من يقول من قواعد الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما معنى هذه القاعدة؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما معنى هذه القاعدة؟ من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن أنواع نزول القرآن، هناك القرآن الابتدائي وهناك القرآن السببي. في دروس التفسير بينا أنواع تنزلات القرآن، فعندي قرآن ابتدائي، أي أنزل ابتداء بغير سبب وليس إجابة عن سؤال، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا نوع من أنواع نزول القرآن، والقرآن الابتدائي. الذي نزل بغير سبب معين ولم يكن إجابة على سؤال، وهذا يسمى القرآن الابتدائي. وهناك النوع الثاني وهو الأغلب في آيات القرآن الكريم، وهو القرآن السببي، أي ينزل وفق حادثة خاصة وسبب معين أو إجابة على سؤال، وهذا النوع هو الغالب في تنزلات القرآن، لأن القرآن الكريم نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منجما، أي مفرقا على مدار 23 سنة ليلائم الوقائع والأحداث. فهذا النوع يسمى القرآن السببي، يعني قرآن نزل لسبب معين أو إجابة على سؤال معين، كما نسمع في القرآن الكريم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الآية دي سبب نزولها سؤال عرض على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنزلت الآيات تبين الإجابات. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الآية أيضا لها سبب، سؤال يوجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فده اسم القرآن السببي، نزل بسبب سؤال أو ممكن تكون حادثة أو واقعة تحتاج إلى حكم، كقصة ثعلبة، خولة بنت ثعلبة عفوا، تلك المجادلة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تجادل في زوجها الذي ألقى عليها كلمة الظهار، فقال أنت علي كظهر أمي، فجاءت تجادل النبي في أمر زوجها، ونزلت سورة المجادلة أو كل المجادلة نسبة للمرأة السائلة المجادلة، وفيها يقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الآية يبقى ده اسم قرآن سببي نزل لسبب خاص، واقعة معينة أو حدث معين. هذا النوع من نزول القرآن والقرآن السببي إذا ورد اللفظ فيه عاما فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن هذه الواقعة مثلا فيما تتعلق بالمرأة المجادلة جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله بعد أن كبر سنها ونحل عظمها وبعد أن كان بطنها وعاء لأولاده وثديها سقاء لأولاده مع كبر السن، قال لها أنت علي كظهر أمي، وجاءت تشكو إلى النبي فقال ما أراك إلا قد طلقت منه، جاءت مرات ومرات تجادل في النبي فقال لم ينزل في شأنك شيء أو أمر، حتى نزلت الآيات تبين حكم الظهار. والحكم معلوم، يعني لما تقرأ كده الآيات هات لنا كده المصحف يا جلول وطلع لنا كده سورة المجادلة علشان من سياق الآيات تفهم المقصود بقاعدتنا الليلة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول الله تعالى في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم، اللفظ هنا جاء عاما في بيان الحكم ولم يخص هذه المرأة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. الآيات، فالقصة معلومة أن الآيات نزلت لسبب خاص، السبب قصة هذه المرأة المجادلة وتسمى خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. يبقى الآيات نزلت من أجلها، ولكن لما جاء القرآن يتكلم عن الحكم، حكم الظهار، جاء بلفظ عام. خلي بالك من المسألة المهمة دي. يبقى السبب كان خاصا قصة المرأة المجادلة، واللفظ جاء في الحكم عاما، فنقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن حكم الظهار ينطبق على هذه المرأة المجادلة وعلى كل من كان في حكمها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. إذن أي إنسان يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي ينطبق عليه حكم الظهار، وليس خاصا بقصة المرأة. واضح مفهوم الكلام ده يا جماعة؟ يبقى العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان السبب في المسألة خاصا إلا أن اللفظ جاء عام، يبقى يشمل السبب الخاص وكل من كان ينطبق عليه نفس الحكم. واضح كده؟ ولذلك نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نضرب لكم مثالا آخر، قصة الجماعة الذين أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسألوا عن حكم الوضوء بماء البحر. كلكم يحفظوا القصة. قدم أناس على رسول الله فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، أو كما قال النبي. نقف هنا مع هذا النص. النص هنا ورد في قصة خاصة وفي سبب خاص، الجماعة الذين آتوا النبي يسألون عن حكم الوضوء بماء البحر، صح كده؟ لما أجاب النبي أجاب بلفظ عام، فقال هو أي البحر الطهور ماؤه، الحل ميتته. وإحنا عندنا قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهل نقول مثلا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم هو الطهور ماؤه الحل ميتته خاص بهؤلاء الناس فقط الذين سألوا النبي، يعني لغيرهم فلا يجوز لهم الوضوء من ماء البحر؟ الإجابة لا، ليس خاصا بهؤلاء، لأن اللفظ جاء عاما. إذن فيشمل هؤلاء السائلين وجميع من في حكمهم من الناس. واضح؟ وبرضه هنا قال الوضوء، طب هل معنى ذلك أن ماء البحر لا يصلح إلا للوضوء فقط؟ يعني لا يصلح مثلا لرفع الجنابة، لا يصلح مثلا لإزالة النجاسات من على الثياب أو من على الأبدان؟ الإجابة يصلح، ليس خاصا بالوضوء، ولكن يشمل جميع ما يتعلق بالحكم. يعني إذا كان في نجاسة على البدن نزلها بماء البحر، أيوة. طب نجاسة على الثوب، نعم. طب أنا جنب يجوز أن أنا أغتسل من ماء البحر لرفع الجنابة، نعم. واضح؟ يبقى دي اسمها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كانت المسألة لها سبب خاص إلا أن حكمها جاء بلفظ عام فيشملها ويشمل كل من كان يأخذ نفس الحكم. واضح؟ فهمت بقى قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ واضح؟ بارك الله فيك. تعالوا ننتقل الآن إلى نوع آخر من أنواع الدلالة، هو المطلق والمقيد. المطلق والمقيد، يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين أن من أنواع الدلالة العام والخاص وبين مفهوم العام ومفهوم الخاص وحكم العام وحكم الخاص، يقول بعدها مختصرا: ومنها مطلق ومقيد، ومنها مطلق ومقيد، أي من أنواع الدلالة في القرآن والسنة المطلق والمقيد. فما المقصود بالمطلق وما المقصود بالمقيد وما حكم المطلق والمقيد؟ يجيبنا الشارح لهذه الرسالة العلامة الفوزان حفظه الله تعالى فيقول: انتقل المصنف الآن إلى النوع الثاني من أنواع الدلالة، هو المطلق والمقيد. المطلق عند الأصوليين ما دل على الحقيقة بلا قيد، كلمات معدودة واضحة، المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد. في مشكلة هنا؟ في مشكلة، عايزين نفهم يعني ايه دل على الحقيقة بلا قيد، عشان المترجم اللي بيترجم اللغة الألمانية يفهم، ان انا شايفه ساكت وهو اتعلم الدرس، انا قلت له لما تلاقي كلام ما انتش فاهمه ما تترجمهوش بهواك. فالاخ الله يبارك له كل ما يشوف كلام كده يروح ساكت وينظر لي، يعني معناها عايز بيان عشان يبين، بارك الله فيه. يبقى المطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، يقصدون بالحقيقة الماهية. يعني ايه ماهية الشيء؟ يعني اصل الشيء. الماهية يعني الاصل، اصل الشيء وحقيقة الشيء. فمثلا عندك كلمة رجل، حقيقة لهذا الإنسان، رجل حقيقة لهذا الإنسان، وكلمة رقبة حقيقة لهذا الجزء من بدن الإنسان. بقول لك الرقبة، فين الرقبة في جسم الإنسان؟ الجزء اللي هو ده أسفل الذقن ده لبداية الصدر، دي بنسميها إيه؟ الرقبة. لما أقول لك اليد، حقيقة لهذه الجريحة المعروفة عندنا. العين حقيقة لهذه الجريحة الموجودة. الأذن، ماشي كده؟ إنما رجل حقيقة للإنسان، واضح؟ يبقى معنى مطلق يعني دل على الحقيقة بلا قيد، الحقيقة اللي هي إيه؟ ماهية الشيء، أصل الشيء، أصل إيه؟ الشيء. ده معنى كلمة مطلق، فهمنا كده؟ يبقى مطلق كل كلمة أو لفظ يدل على الحقيقة بلا قيود، بلا ايه؟ قيود. طيب يعني ايه المقيد بقى؟ طيب احنا قلنا المطلق بلا قيد، يبقى لما يجي قيد يبقى مقيد. ماشي يا جلول؟ ماشي؟ ماشي. مبروك على الهاتف، صحيح، على الهاتف المنزلي. الاخ جلول بقى عنده هاتف في البيت الان، يعني عشان تعرفوا تتصلوا بيه وتسألوا عليه. طيب تعالوا نشوف المقيد بقى، هو ما دل على الحقيقة ولكن بقيد. نفس التعريف كان في المطلق بلا قيد، هنا تحط ايه؟ بقيد. بقيد خلاص انتهى. يبقى ما دل على الحقيقة ولكن بقيد. اذا قيل مثلا جاء رجل، ده مطلق ولا مقيد؟ مطلق، رجل. لكن لما اقول لك جاء رجل كريم، هنا بقى في قيد اهو، لان مش كل الرجاله ايه؟ كرماء، ماشي كده؟ فلما اقول لك جاء رجل واسكت يبقى ده مطلق. اي رجل. لما اقول لك جاء رجل كريم، لا دي انتهت بقى العمليه، ده بيقيده لك، حط لك قيد معين، قيد ايه؟ معين. يبقى المقيد هو ما دل على الحقيقه ولكن بقيد، وذكرنا هذا المثال. إذا قيل كلمة رقبة مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. مطلقة هو رقبة، الجزء ده مطلق، ماشي كده؟ طيب لكن لما نيجي في قضية الكفارات بقى، ويجي يقول لك رقبة مؤمنة، هنا قيد بقى، ماشي كده؟ رقبة مؤمنة، قيدها بالإيمان، قيدها بإيه؟ زي مثلا في كفارة القتل، في كفارة القتل من ضمن الكفارة عتق رقبة إيه؟ مؤمنة، قيدها بالإيمان، بخلاف الظهار ما قيدهاش. تيجي تبص كده في الظهار لسه معانا الحكم اهو. تعال نشوف كده في الظهار قال ايه القرآن الكريم، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. قال مؤمنة؟ لا. فذلك العلماء يقول إذن في كفارة الظهار يستوي أي رقبة بقى، سليمة أو معيبة، ذكر أو أنثى، مؤمنة أو غير مؤمنة، بيستوي إلا في كفارة القتل مقيدها بإيه؟ برقبة مؤمنة. فهمت؟ فهمت دي؟ طيب يبقى قيدها لنا هنا بالإيمان، رقبة مؤمنة. فلما يقول لك اعتق رقبة مؤمنة قيدها لك بالإيمان، ماشي كده؟ طيب بيقول الشارح حفظه الله، بعض الطلاب يشكل عليه الفرق بين العام والمطلق، يعني مش عارف يفرق بين العام وبين المطلق، والسبب في الإشكال أن كل منهما فيه عموم، المطلق برضو فيه عموم ولا إيه؟ إذا قيل أكرم الطلاب هذه صيغة إيه؟ عموم ولا إطلاق؟ عموم، أكرم الطلاب، عموم الطلاب، فأنا عندي الطلاب دخلت عليها ال التي تفيد الاستغراق، بنسميها في اللغة العربية ال الاستغراقية، يبقى بتشمل جميع الطلاب، يعني أقول لك كده دلوقتي أكرم الطلاب، يبقى هنكرم كل اللي قاعدين قدام الشيخ دلوقتي، كلكم طلاب، كلكم إيه؟ طلاب علم شرعي، مش معنى طالب بيدرس بس، ما كل اللي بيسمع العلم طالب ولا إيه؟ معايا نور الدين؟ يعني انت دلوقتي طالب علم، انت خلصت القراءة من زمان لكن دلوقتي انت طالب علم،
طب ايه؟ مش تكسي فارة
طبعا. لا لا دلوقتي هو طالب علم، دلوقتي هو طالب علم، مدام جلس في درس العلم بقى طالب علم، والحاج العميري ده شوفها عدى 60 ولا عدت 60؟
66
وطالب علم اهو. ما تقوليش بقى البعض يقول لك الطلاب يعني يقصد حسام ورامي والجماعة اللي بيدرسوا، يا جماعة لا بتقولوا الطلاب ما بنقصدش دول، بنقصدكم كلكم، ما في ناس بتخلط الامور، كل من يدرس العلم الشرعي بيسمى ايه؟ طالب علم. في واحد طالب علم، واحد طالب قرب، صح كده؟ واحد طالب اكل، ما بتتنوع الطلاب ولا ايه؟ احنا بنتكلم على الموجودين الان، بيقول لك اكرم الطلاب، يبقى المقصود مين؟ كل المواشي، ما حدش يزعل من كبار يقول لك الله كل شيء اكرم الطلاب، الطلاب وقصده بقى الجماعه اللي بيدرسوا دول، احنا لا يا سيدي وانت معاهم والله، وانت يا حاج علي اوعى تزعل، انت طالب علم انت راس ولا ايه؟ ما دام جلست يبقى طالب علم، شئت ام ابيت، خلاص كده. فاكرم الطلاب هنا صيغه عموم بتشمل جميع الجالسين الان حوالين الشيخ، ماشي كده؟ طيب دي اسمها صيغه ايه؟ عموم. خلي بالك كده الشيخ يضرب مثل اخر يقول لك إذا قيل أكرم طالبا، ده اسمه مطلق بقى، اسمه إيه؟ قلنا أنك أكرم الطلاب بقى الاستغراقية، ده عموم، إنما أجي أقول لك أكرم طالبا هذا مطلق. ليه؟ لأن من مواضع الإطلاق النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات، هنا الكلام ده مثبت، أكرم طالبا مفيش فيه نفي، أكرم طالبا، وطالبا جت إيه؟ نكرة، فالنكرة في سياق الإثبات ده اسمه إطلاق، اسمه إيه؟ إطلاق. فلما أجي أقول لك أكرم طالبا، خلي بالك معايا بقى عشان تعرف الفرق بين العموم والإطلاق، وأقول لك أكرم الطلاب، اصحى معايا، عددنا إحنا كام؟ تعالوا نعد مع بعض، مش هعد بالألماني هعد بالعربي، ماشي كده؟ وأعد السد عشان ما تعرفش، وهقول لك على العدد بعدين. احنا قاعدين 24 واحد، ماشي كده؟ لما اجي اقول لك اكرم الطلاب، حضرتك قمت واكرمت 23 فقط، هل انت حققت العموم؟ الاجابه لا، انت ما اكرمتش، لان في فرض ايه؟ تجاوزته. وانا قلت لك اكرم الطلاب يبقى انت مطالب باكرام الجميع. ده حاجه كده ان ده عموم. عموم لابد ان يستغرق الكل. لما اجي اقول لك بقى المثال الاخر، اكرم طالبا. جيت وانا كده قلت يا واد يا فداء تعالى انا اكرمك يا ابني كوبايه الميه دي، يبقى انا حققت المطلوب ولا لا؟ خلاص انا اخترت واحد من الطلاب. وده الفرق بين العموم وبين الاطلاق، لان طالبا جاءت نكره في سياق الاثبات فتفيد الاطلاق مش العموم، تفيد ايه؟ الاطلاق. فان اكرمت اي طالب من الموجودين فقد حققت ايه؟ المطلوب، قد حققت. بخلاف الاول، لو انت اكرمت 23 وسبت الرابع 20 يبقى انت ما حققتش العموم، ما نفذتش المطلوب منك. لازم تكرم الجميع، ان ده عموم في الاستغراقية بتشمل الكل، اما الثانيه ما فيش الكلام ده، ده اثبات وجاءت نكره في سياقه فتفيد الاطلاق. فان اكرمت اي طالب من الموجودين فقد حققت المطلوب. وانا عندي هنا في اللفظين في عموم، في اللفظين في ايه؟ عموم. فيقول لك الشارح اما اكرام الطلاب، انا لو جاء مثلا ضيف وقلت اكرم الطلاب، يبقى الموجودين في المسجد كلهم ايه؟ لابد ان يكرموا، لازم يكرم جميع الافراد ما يترك ولا طالبا واحدا. ولو كان العدد الموجود مثلا 100 واكرم 99 ما حصل المقصود، لانه باق فرض الان. هذا لفظ العموم الذي يفيد الاستغراق والحصر. لكن اللفظ المطلق اكرم طالبا فيه عموم من جهة انه لم يعين طالب معين وما حدد ليش، هذه العموم جه من هنا اكرم طالبا وكل الموجودين طلاب، يبقى لفظ الطالب شملت العموم من هذا الوجه انه لم يعين طالب بعينه. ماشي كده؟ طيب ادي جهة العموم الموجودة فين؟ في اللفظ المطلق، لانه مفيش تعيين، مفيش ايه؟ تعيين. كل الموجودين يصلح واحد منهم فقط للاكرام. فإذا قال الضيف اتفضل يا أخي أنت تعالى خذ جائزة لك أريد أن أكرمك، ينتهي الموضوع وحقق المطلوب لأنه اختار طالبا وكان المقصود أن يكرم طالبا. يقول الشارح حفظه الله تعالى لكن لما كان الفرد غير معين صار فيه عموم. صار فيه إيه؟ عموم. عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. تاني. عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي، مش عموم شمولي. يعني ايه؟ هيبدا يقول الشارح، يقول معنى العموم الشمولي ان اللفظ العام يستغرق جميع الافراد. زي ما قلت اكرم الطلاب، يبقى لازم تكرم الموجودين كلهم، ده اسمه شمولي يشمل الكل. بخلاف ايه؟ المطلق في عموم بدلي. عموم ايه؟ بدلي. فعموم المطلق بدلي يعني أن فيه عموم، ولكن إذا خرج فرد من أفراد العموم انتهى الأمر. إذا أخرج فرد وحدد فرد من أفراد العموم بالنسبة للفظ المطلق انتهى الأمر. فهمنا كده يا جماعة الفرق بين المطلق والعام. نيجي نشوف بقى حكم المطلق والمقيد، وده الأهم من الدراسة. إيه بقى حكم المطلق والمقيد؟ ودي مسألة مهمة جدا يجب أن نعيها. يقول الشارح المطلق والمقيد ثلاثة أنواع. كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول مطلق عن القيود، هذا يعمل به على إطلاقه. هذا يعمل به على إطلاقه. يبقى أنا عندي نوع أول بنسميه المطلق بلا قيود. المطلق بلا قيود، وهذا حكمه العمل به على هذا الإطلاق. نضرب مثال لذلك في كفارة الظهار، يقول الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، سورة المجادلة. يقول الذين لا يشترطون الإيمان في كفارة الظهار، وجه استدلالهم إيه؟ يقولون إن لفظ رقبة جاء مطلقا غير مقيد فيعمل به على إطلاقه. يعني أهل العلم الذين يرون أن في الظهار عتق أي رقبة لأنها جاءت بلا قيد، جاءت مطلقة. قال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ما قال ليش رقبة مؤمنة أو صفاتها كذا، ما حط ليش قيود معينة. إذن يعمل بها على الإطلاق ده، يبقى أي رقبة. كبيرة أو صغيرة، رجل أو امرأة، سليمة أو معيبة، في كفارة الظهار تجزئ. انت عارفين تحرير رقبة يعني؟ طبعا مش موجودة الآن، يعني يكون عندك عبد في الرقد تحرره، تعطيه حريته، دي الكفارة في الظهار من أنواع الكفارات يعني. فهنا كلمة رقبة جاءت مطلقة فيعمل بها على الإطلاق بدون تقييد، إذا أي رقبة تجزئ، أي رقبة إيه؟ تجزئ. ويمكن أيضا أن يمثل لذلك بقول الله تعالى في سياق المحرمات من النساء، في سورة النساء آية 23 يقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال تعالى: وأمهات نسائكم. لكن لما جاء ذكر الربائب قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، حط لك قيد هنا مع الربيبة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، آية المحرمات رقم 23 في سورة النساء. فلهذا قال العلماء إن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على البنت، إن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على البنت، لأن الآية ما ذكرت قيد الدخول. تحريم أم الزوجة إنما جاءت الآية مطلقة خلاص. ولهذا ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره ونسبه إلى جمهور السلف على أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها أخذا من إطلاق الآية بخلاف الربيبة، لابد من الدخول بالأم حتى تحرم. وربائبكم اللاتي دخلتم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وذلك عندك القاعدة تقول العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. تاني، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يعني إيه؟ حضرتك رايح تتزوج، بنت عجبتك، رحت طرقت الباب وعقدت عليه، عملنا لك العقد الشرعي، زوجتك نفسي، قابلت الولي موجود والشهود، بقى عقد. حضرتك بعد ما عقدت على البنت لسه ما دخلتش بيها، مجرد عقد، عجبتك امها. يا ابني الايه، احنا مش عايز امها، ما ابوها مش موجود يعني، متوفى، ماشي كده؟ تقول لك اتجوز امها ازاي ماشي كده؟ نقول لك بعقدك على البنت حرمت الام، خلاص ما ينفعش. ايه مجرد العقد بس؟ ايوه، ده كمان بعقدك عليها بقت زي امك، حرمت عليك زي الام بالضبط، محرمه عليك، ماشي كده. الناحيه الثانيه بقى، عقدت على واحده وعجبتني بنتها قبل ما ادخل ايه جوز، ليه؟ لان الايه قيدت وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني لو دخلت خلاص اتحرمت، لا ما دخلتش يبقى غير محرمة، غير محرمة عليك، أجنبية. دخلت بأمها بقت محرمة، بقت إيه؟ محرمة عليك، الربيبة في البيت يعني. تزوجت امرأة وعندها بنت، بمجرد أن تدخل على هذه المرأة البنت بقت محرمة عليك، البنت بقت محرمة إيه؟ لأن شرط الدخول دخلت خلاص يبقى محرم عليه. طلق بعد ما دخل ما ينفعش، ما خلاص بالدخول بقت محرمة البنت خلاص، ما تحاولش. فالقاعدة عندي بقى، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. عشان كده دول للشباب ما تقول لك ده انا خاطب، خاطب يبقى ام الزوجه مش محرمه عليك، ما ينفعش تسلم عليها، ما ينفعش تتبوسها، ما هقول لك دي حمات، حماتك فين؟ انت عقدت؟ ما عقدتش، بتبوس ليه؟ بتسلم عليها ليه؟ ماشي كده، عشان دي مشكله خطيره يقع فيها الناس، يقع في الحرام.
لسه رايح بس يا دوبك يقرا يقول لك انا قريت فاتحه، ودي ليست من السنه اصلا يعني، ويقعد يبوس وحماته تبوس ويقول لك دي حماتي المستقبليه. لا يا حبيبي ما فيش الكلام ده خالص في الاسلام، دي كده اجنبيه عنك يعني، لا يجوز السلام عليها باليد، لا يجوز تجلس معاها بدون محرم، لا لا لا، لان لسه ماشي كده. ومن باب اولى كمان اللي انت خطيبها دي ما ينفعش يقول لك يا دوبك راح اتكلم وليل ونهار قاعد فين؟ قاعد لهم في البيت، ايه اللي مقعدك هناك؟ وراح تعمل ايه؟ وش كل شويه بالتليفون؟ لا يجوز، لا يحرم عليك ذلك، ممنوع. واضح؟ ما فيش عقد لسه. فانتبهوا لهذه الاحكام الشرعيه. يبقى أنا عندي العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى ده أول نوع اسمه المطلق بلا قيد، فبيعمل على إطلاقه كما ذكرنا الأمثلة. النوع الثاني من النصوص نصوص مقيدة، ما حكمها؟ يعمل بها على تقييدها. ففي كفارة الظهار قال الله تعالى بعد ذكر الرقبة: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. الآية هنا فيما يتعلق بالصيام ككفارة للظهار لمن لم يستطع عتق رقبة، أن يصوم شهرين ومقيدين بإيه؟ واحد يكونوا متتابعين، اثنين من قبل أن يتماس، من قبل أن إيه؟ مع أن القدة مش موجود في الإطعام، يعني ممكن الإطعام في كفارة الظهار تأخره وعادي ما دام هتطعم، ماشي كده؟ انت عارف عادي يعني ايه؟ عارف في ده طبعا. الله يبارك الا في الصيام ما اقدرش اطعم، طيب هصوم شهرين، يبقى ممنوع تقرب منها يا حاج غير بعد ما تصوم شهرين متتابعين، ماشي كده؟ ممنوع، اوعى. ايوه الله يبارك، ما ينفعش، لانه حط لك قيدان. القيد الاول شهرين متتابعين ورا بعض، الشرط الثاني من قبل أن يتماس. يبقى نعمل بالقيدين دول، ولا يجوز الرجوع للزوجة التي ظهرت منها ما دمتها صوم إلا بعد صيام الشهرين، تبقى تقرب براحتك. أنتوا فاهمين ولا فاهم يا رب تقرب يعني إيه؟ الله يبارك. طيب مش معنى تقرب يعني تلمسها بإيديك مثلا، لا ده التماس هو الجماع يعني، ممنوع لغاية ما تخلص. الله يبارك لك. طيب ومثله أيضا قول الله تعالى في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام. الآية فالصيام هنا مطلق ولا مقيد؟ مقيد بعدم القدرة على الإطعام أو الكسوة، عشان كده يقول لك الكفارات على الترتيب. يعني حضرتك وقعت في يمين، كفرت ايه؟ اول حاجة الاطعام، قال لك اهو اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. يبقى ده اول نوع في الكفارة، اما الاطعام او الكسوة او الرقبة، ده اسمه على التخيير. النوع الاول ده فيه ثلاث خيارات، خلي بالك الترتيب ده، اول نوع في كم خيار؟ ثلاث خيارات: واحد اطعام عشرة مساكين او اكسوهم او تحرير رقب، ادي اول نوع. طب ما اقدرش على النوع ده، ننقل عن النوع الثاني من الكفار اللي هو ايه؟ صيام ثلاثة ايام. فالصيام لا يجوز الا بعد ايه؟ عدم القدرة والعجز عن الاطعام. ولذلك اللي يجي حضرته يقع في يمين يقول لك روح اصوم ثلاثة ايام وهو قادر يطعم، لا تجزئه عليه الكفارة برضه. ليه؟ لان انا عندي الكفارات على الترتيب. كتير يقول لك عادي صوم ثلاث ايام، ماشي كده، يحلف ويقع ويحنث ويقول لك صوم وعنده قدره ماديه، هذا لا تجزئه. عشان كده بقول للجماعه اللي عندهم ساعه راجع نفسك بقى، شوف كم مره صمت، وانت عندك ساعه ما ينفعوش عليك الكفاره بذمتك، فعليك ان تتخلص منها قبل الموت. شوف كم مره وقعت في ايمان، وعليك ان انت تعاود بقى الكفارات من جديد، تطعم مع كل كفاره عشرة ايه؟ مساكين. فأنا عندي في الآية هنا الصيام مقيد بإيه؟ بعدم القدرة على الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة. عجز، يبقى بننتقل إلى إيه؟ الصيام. فالصيام هنا مقيد فيعمل بهذا القيد، يعمل بهذا إيه؟ القيد. ولذلك قال أهل العلم: والكفارات على الترتيب. النوع الثالث بقى من النصوص نصوص جاءت مطلقة في موضع ومقيدة في موضع آخر. نصوص جاءت مطلقة في موضع ومقيدة في موضع آخر. عند القاعدة يحمل المطلق على إيه؟ المقيد. يحمل المطلق على المقيد. وده عند الاختلاف بقى. فالقاعدة العامة في الباب أن يحمل المطلق على المقيد. والمسألة طبعا فيها تفصيل عند الأصوليين يرجع لها في كتب الأصول. لكن القاعدة العامة أن يحمل المطلق على المقيد. فأنت مثلا إذا قرأت قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، سورة المائدة آية 3، حرمت عليكم الميتة والدم، نجد أن لفظ الدم جاء مطلق. جاء إيه؟ مطلق. طب يشمل الدم كله إطلاقه. طيب، طب نيجي نقرأ في سورة الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، سورة الأنعام آية 145. فالدم هنا مقيد بإيه؟ بأنه مسفوح. مسفوح يعني مصبوب، بينزل بغزارة كده مصبوب، بخلاف الدم الموجود في العروق وفي اللحم نفسه. يعني انت في الذبيحة مجرد ما بتذبح الذبيحة ايه اللي بيحصل؟ بيتدفق الدم. الدم ده حرام لانه مصبوب، دم ايه؟ مصبوب، يحرم. انما تيجي بقى انت تقطع الذبيحة بعد كده بتجد فيه دم في العروق، صح؟ وبين العظام وبين اللحم، ها يحرم؟ لا يحرم، لان القيد موجود على الدم انه المسفوح. عشان تيجي تقول لك الله ايه ده شوف شوف الدجاجة، شوف الدم فين في عروقها زي في العظم، ده الدم حرام. لا مش افهم بقى يا اخي، الله يهديك. اقول لك اتعلم ليه؟ نقول لك اتعلم العلم بقى عشان تفهم. فاهم الهضره ليكي والمعنى على جارتي. نقول لك اتعلم عشان تفهم الاحكام الشرعيه. فهنا القيد موجود، دم المسفوح هو الحرام. يبقى هنا الدم جه مره مطلق وفي ايات اخرى جه مقيد، فنقول لك يحمل المطلق على المقيد. يبقى اي انواع الدم يحرم؟ المسفوح فقط، غيره لا، غيره لا يحرم. طب ما هي الكبد دم ولا مش دم؟ طب ما انت قلت قال اهو حرمت عليكم مات والدم. طب الكبد بنقله ما هو دم، دم ولا مش دم؟ نقول لك لا، لان في قيد الدم المسفوح فقط اللي يحرم. وبعدين يا سيدي النبي قال لك ايضا مع الاطلاق ده في الميتة، قال لك احلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالجراد والحوت، واما الدمان فالكبد والطحال. فالكبد والطحال او كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. يبقى المطلق كان يحمل على المقيد، فتاخد الحكم الشرعي، اذا لا يحرم الدماء الا ما كان مسفوحا. ما كان ايه؟ مسفوحا. اذا كان عندي امر مطلق في جهة ومقيد في جهة، بنحمل المطلق على ايه؟ المقيد. وقد نقل الاجماع القرطبي في تفسيره على ان الدم الذي اطلق في بعض النصوص مقيد بالمسفوح الذي ورد ذكره في آية الأنعام وفيه أمثلة أخرى. ونكتفي بهذه الأمثلة، بيّنت الحكم. إذن الحكم إذا كان الأمر مطلقا في جهة ومقيدا في جهة، يحمل المطلق على المقيد. بهذا القدر إخوتاه نكون قد وصلنا إلى دلالة أخرى بعنوان المجمل والمفصل. المجمل والمفصل على المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.